الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في سبل السلامة في الأصل 13 وهو التقليد الأعمى، وتوقفنا عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فإن قيل إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل، قد ذكر ذلك بعد قول الله عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فقال: وهذا نص في متونات التقليد. فإن قيل إنما فيه ذم من قلد من أضله السبيل، وأما من هداه السبيل فإن ذم الله تقليده. قيل: جواب هذا السؤال في نفس السؤال، فإلا يكون العبد مهتديا حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله. فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو مهتد وليس بمقلد، وإن كان لم يعرف ما أنزل الله على رسوله فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه، فمن أين يعرف أنه على هدى في تقليده؟ هذا كلام سديد. إن قال إن الله عز وجل ذم من قلد شخصا يضله السبيل، أما من قلد شخصا يهديه السبيل فليس ذمه، يقال له: من أين عرفت أن فلانا يهدي إلى السبيل والآخر لا يهدي إلى السبيل؟ لا تستطيع أن تميز بين هذا وهذا إلا بمعرفة السبيل الذي هو الصراط المستقيم. فإن كنت عارفا للسبيل فلست بمقلد، وإن كنت جاهلا فلن تستطيع أن تميز بين هذا وذاك. قال: فمن أين يعرف أنه على هدى في تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يريدونه في هذا الباب، وأنهم إن كانوا إنما يقلدون أهل الهدى فهم في تقليدهم على هدى. فإن قيل: فأنتم تقرون أن الأئمة المخلدين في الدين على هدى، فمقلدوهم على هدى قطعا لأنهم سالكون خلفهم. قيل: سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعا، فإن طريقهم كانت اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم كما سنذكر عنهم إن شاء الله. فمن ترك الحجة وارتكب ما نهوا عنه ونهى الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقتهم وهو من المخالفين لهم، وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاد للدليل ولم يتخذ رجلا بعينه سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله مختارا عن الكتاب والسنة يعرضهما على قوله. وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعا وإيهاما وتلبيسه، بل هو مخالف للاتباع، وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم بينهما كما فرقت الحقائق بينهما. فإن الاتباع سلوك طريق المتبع والاتيان بمثل ما أتى به، فالذين يزعمون أنهم متبعون للأئمة هم كاذبون، فإن المتبع للأئمة هو الذي يسير بسير الأئمة، وسير الأئمة هو الأخذ بالكتاب والسنة. فهذا هو حقيقة الاتباع للأئمة، أن تسير بسيرهم، هم ساروا على الكتاب والسنة وأخذوا الهدى من الكتاب والسنة، فخذ الهدى من الكتاب والسنة تكون متبعا لهم. فإن أخذت بأقوالهم ولم تلتفت للكتاب والسنة فلست متبعا لهم، بل أنت مخالف لهم ومخالف قبل ذلك لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وقلت الفقرة الثامنة: قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: وإذا تقرر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره، والتقيد بجميع ما جاء به من رواية ورأي، وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أوضحنا هذا في مؤلفنا الذي سميناه القول المفيد في حكم التقليد، وفي مؤلفنا الذي سميناه أدب الطلب ومنتهى العرب. فمن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التي طبقت الأقطار الإسلامية فليرجع إليهما. انتهى. وقال علامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وأما نوع التقليد الذي خان فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء، فإن هذا النوع من التقليد لم يرد نص من كتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير، وهو مخالف ونصح العبارة ومخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره من جميع علماء المسلمين. فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع، ومن يدعي خلاف ذلك فليعين لنا رجلا واحدا من القرون الثلاثة الأول التزم مذهب رجل واحد معين، ولن يستطيع ذلك أبدا لأنه لم يقع البتة. وهذا كلام حسن من العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. إذا الواجب هو أخذ الهدى من الكتاب ومن السنة، ومن كان غير قادر على ذلك فليسأل في نوازله من يثق به من العلماء، وإذا تبين له أن الحجة بخلاف قول من أخذ بقوله فالواجب عليه أن يرجع إلى الحجة. قال الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والهدى. فإنما يسأل العلماء عن الحجة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تبين للشيخ أن الحجة عند غير من أفتاه فالواجب عليه هو الأخذ بالحجة، وأن لا يبقى متمسكا بالتقليد الأعمى. قلت: لا تستطل هذا الفصل، فإنه من أهم فصول هذا الكتاب، فإن التقليد بعد ظهور الصواب أصل لكل خراب، وأصحاب التقليد كمن ترك عذب الشراب وصار يجري وراء السراب، كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فلله كم هلكت بسببه أمم، وكم سفك به من دم، وأخفرت بسببه عهود وذمم. ويا من هو على طريق التقليد سالك، قد أشفقت عليك فأنت تسلك في طريق المهالك. ويحك لن تسأل في يوم مآلك عن مذهب أبي حنيفة ولا الشافعي وأحمد ومالك، يوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنما يسأل العبد عن إجابة الرسل، ما يسأل عن مذهب الشافعي وكيف أجبت الشافعي وكيف أجبت أحمد وأبا حنيفة ومالك، وإنما يسأل العبد عن إجابة الرسل. فالواجب الاهتداء بهدي المرسلين، ومن كان في هذه الأمة فالواجب عليه أن يهتدي بهدي خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهل أنت معتبر بذلك؟ وكان الشيخ مقبل رحمه الله يبالغ في التحذير من التقليد ويقول: لا يقلدني إلا ساقط. فتربى كثير من طلابه على بغض التقليد، صحيح. فتربى كثير من طلابه على بغض التقليد والنفور منه، وعقه آخرون فصاروا دعاة للتقليد في أيام الفتن الحادثة على السلفيين. فكان بعض هؤلاء في فتنة أبي الحسن يبالغ في التحذير من قراءة الردود المكتوبة ومن السماع للصوتيات، مع أنها لأهل العلم والفضل، ويقولون لطلابهم: لا تشغلوا أنفسكم بالردود، اقبلوا على العلم، نحن نلخص لكم أصل القضية. وكأنهم يقولون لهم: لا تأخذوا إلا عنا ولا تأخذوا عن غيرنا. وهذا هو التقليد. فظل بسبب ذلك كثير من طلاب العلم وتساقطوا في فتنة أبي الحسن، ولما جاءت فتنة العدن ساروا معهم على نفس الطريق، فدعوهم إلى تقليد مشايخ الإبان دون غيرهم. قال محمد الإمام في شريط صوتي له: إذا رأيتم قولي يخالف قول المشايخ فدعوا قولي وخذوا قول المشايخ. أقول ليست هذه طريقا سلفية، فإن أنت من قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن قول الله تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، هذا هو الواجب، ما دعوا قولي وخذوا قول المشايخ، وإنما يقال دعوا قولي وخذوا الحق، دعوا من خالف الحق وتمسكوا بالحق، هذه التربية الصحيحة. أما إن نعيتم قولي يخالف قول المشايخ فدعوا قولي وخذوا قول المشايخ، هذا ليس بالسديد. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بهذا أمرنا الله أن نأخذ بالهدى وأن نأخذ بالحق، والميزان الكتاب والسنة، ما في أحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله ميزان يعرف به الحق والباطل. وإن أنت مما رواه أحمد أبو داود بن ماجه من حديث عرضان بن سارية، بن ماجه بالهاء صحح، من حديث عرضان بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاختلاف، وهو اختلاف كثير، ثم ذكر النجاة عند الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين. فهكذا يقال: إن وجدتم اختلافا بين العلماء فعليكم بالحجة، عليكم بالسنة، عليكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الخلفاء الراشدين. ما يقال دعوا قولي وخذوا بقول المشايخ. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى الحاكم في المستدرك قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا السر بن يحيى التميمي قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن أسلم المنقري قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة يحدث عن أبيه قال: لما وقع الناس في أمر عثمان وحصلت فتنة في ذلك الزمن، لما وقع الناس في أمر عثمان رضي الله عنه قلت لأبي بن كعب: أبا المنذر، ما المخرج من هذا الأمر، أي من هذه الفتنة وهذا الاختلاف؟ قال: كتاب الله وسنة نبيه، ما استبان لكم فاعملوا به، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. فهذا هو المخرج عند الفتن، يوجه الناس إلى الهدى، إلى الكتاب وإلى السنة، لا يوجه الناس إلى قول فلان ولا إلى قول فلان. ما المخرج؟ نعم، المخرج من الفتن الأخذ بالكتاب والسنة. ما المخرج من هذا الأمر؟ قال أبي: كتاب الله وسنة نبيه، ما استبان لكم فاعملوا به، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. قلت: هذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزاء. فهذه التربية الصحيحة عند وقوع الفتن، وهي أن يرجع الإنسان إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يخلد الرجال في مخالفة الحق الذي دلت عليه الأدلة. ولو كان هؤلاء المشايخ الأئمة الأربعة أو فقهاء المدينة السبعة لما كان في قولهم حجة، فكيف وهم دون طلابهم بمراحل، أي دون طلاب الأئمة الأربعة بمراحل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: الوجه الثامن أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها، وإنما خرج عنها باطل، بل قال من ليس، بل إذا قال من ليس بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي وليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المشاهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله. ما يقال ردوا إلى الأئمة الأربعة، اتركوا قولي وخذوا بقول الأئمة الأربعة، وإنما المرد عند التنازع إلى الله ولرسوله. قال: رد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله. وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. نعم، هذا هو المنهج الصحيح. أما دعوا قولي وقول المشايخ فليس هذا بمنهج صحيح. بهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب السبل السلامة من شر الأصول المحدثة الهدامة، وكان انتهاء في يوم الثلاثاء 17 من شهر رجب لعام 47 و400 من الهجرة النبوية. وبعد هذا بمشيئة الله عز وجل نستفتح كتاب العلامة الدارمي، هو الكتاب الثاني الذي نصح به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وهو كتاب الرد على الجهمية. فكلوه إلى عالمه. نعم، في التشكيل تصحح فكلوه بكسر الكاف. نعم، فكلوه إلى عالمه. نعم، بكسر الكاف. إلى هنا والحمد لله.